الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأكرر الترحاب بجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه اللقاءات ومع هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل في رحاب الآيات القرآنية التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أي في العهد المكي. وقد أخذنا تلك الليلة العظيمة ليلة النور المبين حيث أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي العظيم وبدأ هذا التكليف الكريم بهذه الرسالة الخاتمة. بعد ذلك يعني مرت الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الليلة التي وجد فيها هذا الحدث العظيم، وكما جاء في السنة أنه ذهب إلى خديجة ثم أخذته إلى ورقة، وأشرنا إلى الآيات التي تدل على هذه الأحداث. بعد ذلك مرت الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي قال فسمع صوتا في السماء فرفع، فإذا الملك الذي جاء في الغار وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرجع وهو فزع أيضا ويقول زملوني ودثروني، فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات بهذا السبب ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا السبب. وإذا كان هذا بعد الآيات الأولى التي ذكرت في الغار. هذه الآيات العظيمة هي بداية الأمر بالبلاغ. إذا حينما جاءه الوحي في الغار لم يؤمر ببلاغ شيء، وإنما قال اقرأ للتهيئة لما سيأتيه، فهنا الآن أمر بالبلاغ، فكانت هنا البعثة للدعوة والرسالة. فلذلك بدأ المشوار العظيم، فقال له يا أيها المدثر، والمدثر هو الملتحف بثيابه. فقال بعض المفسرين هو ملتحف لأنه قال زملوني ودثروني، وقال البعض يراد به أنه انتهى زمن الراحة، فهو كناية عن ترك الراحة والفراغ، والآن بدأ الشغل العظيم والتكليف الكبير. ولا مانع طبعا من هذا وذاك، هو تدثر ثم أمر بأن يترك ذلك لأنه بدأ الآن وقت العمل. فلذلك يقول المفسرون هنا حينما قيل له قم قام قومة لم يقعده بعد ذلك إلا الموت، فقام بهذا الجهاد العظيم وهذه الحياة الطويلة جدا والأحداث الكبيرة التي سنمر على بعض مضامينها في هذه اللقاءات. فإذا يا أيها المدثر قم فأنذر، لماذا ذكر الإنذار هنا مع أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشير ونذير، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فذكر الإنذار هنا كما في آيات كثيرة ليكون للعالمين نذيرا، لماذا؟
لأن القريش أو نعم أهل مكة،
لأن الآن المرسل إليهم لا يستحقون البشارة، الآن هم الآن أهل شرك وأوثان وانحراف وأنواع من الفساد، فهم الآن يعني دورهم الآن أن ينذروا مما هم فيه ويحذروا من حالهم ومآلهم. فلذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر هؤلاء. لذلك ستأتينا الدعوة الجهرية بعدين حينما أمر بأن يصدع بهذا الوحي فسيأتينا. فهنا يا أيها المدثر قم فأنذر، هؤلاء الذين خالفوا فطرهم وتنكبوا صراط ربهم واستنكروا هذه النعم وقلبوا شكرهم كفرا، لا بد من إنذارهم بعد كل تلك المنة التي ذكرناها في لا في قريش وفي قبل ذلك ألم ترى كل هذه المنن، ثم بعد ذلك هم متنكرون لها ومنحرفون عن سبيل شكرها، فلذلك يستحقون النذارة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أول ما يبدأ به في هذا الإنذار وفي هذه الدعوة التعظيم لله عز وجل والإفراد له بالتوحيد، وعبر عن ذلك بالتكبير، وربك فكبر، يعني أنه أكبر من كل شيء، فهو خالق كل شيء وهو العظيم وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. فلذلك جاءت هذه الكلمات اليسيرة جدا في ألفاظها والعظيمة في معانيها والمختصرة والوجيزة في مبانيها، ولكنها دالة على جلائل المعاني. في ذاك الوقت كان يعني المشركون ممن سيسمعون هذه الآيات يحتاجون إلى هذه الوجازة العظيمة التي تفجأهم بهذه المباني القليلة والدلالات الكبيرة. كلمات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، خلاص هذه يعني يدخل فيها جميع أنواع التعظيم وإفراد الله عز وجل بمعالم التوحيد. وربك فكبر وثيابك فطهر.
الشيخ لكن كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في إنذار المشركين؟ هل سرية ولا جهارة؟
هو طبعا التعبير عند من كتب في السيرة بالدعوة السرية يقصدون عدم الصدع بها أمام الملأ، لكن لا يقصدون السر بمفهومه اللغوي، لأن السر هو الأصل أن لا يتجاوز القائل والمقول له، هذا السر. لذلك يعني من الطرائف الفقهية أن ابن حزم حينما تكلم عن نكاح السر الذي لا يعني قال من قال بنكاح السر فلا حظ له في فهم العربية، لأنه لا يوجد نكاح سر، هو زوج وزوجة وولي وشهود، هذا لم يعد سرا، واضح؟ فهو يعني اصطلاح أنها دعوة سرية يعني ما قبل الجهر بها في الصفا، سيأتينا الجهر بها على الصفا وجمع قريش جميعا، هنا بدأت الجهرية. لكن هذه سميت سرية اصطلاحا فقط، يعني لأنها كانت لمن للمقربين، لزوجه، لابن عمه، لبعض من حوله، لذلك سميت هكذا. فإذا قم فأنذر هنا بدأت النذارة للمقربين، لكن الصدع بعد ذلك للجميع ستأتي بعد مراحل، وطبعا تحديدها بسنوات هذا غير يعني متفق عليه ومختلف فيه، ولم تأتي فيه نصوص صريحة أن هنا 3 سنوات أو هنا كذا. المهم هي بداية الصدع ستكون عندما يجمع قريشا حوله على الصفا كما سيأتي. إذن هنا ما زال سينذر قومه والمقربين إليه ومن حوله.
فقال قم فأنذر، الإنذار هنا بالقرآن
هو الإنذار بهذا بالتكبير بالتوحيد الآن، لأنه إلى الآن لم تأتي الأحكام التفصيلية أولا، ولم ينزل كثير من القرآن، سينذر بما سيأتيه أولا، ما أصل له أولا من هذا التوحيد أن الله عز وجل أرسله لتحقيق العبودية له ولتكبيره سبحانه وتعالى. ثم في ثنايا هذا الإنذار سيأتيه الوحي، كلما جاء وحي طبعا سينذر به، كما قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي. فلذلك هو الآن سينذرهم بالتكبير وبالتوحيد. ولذلك أول ما جمعوا ماذا قال لهم؟ قال يعني لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم هل أنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله الله تفلحوا. لما قال هذا استنكر. فإذا سيبدأ الآن الإنذار بالتوحيد وبتكبير الله عز وجل وبتعظيمه، مع بيان ما سيأتيه من الوحي في كثير من المعاني العظيمة المتعلقة بأصول الإسلام. ما زالت الآن الأحكام التفصيلية لم تأتي الآن، بل أول حكم تفصيلي سيأتي بعد سنوات في فرضية الصلاة كما قيل في السنة 10. فلذلك قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب هنا هل المقصود بها الثياب بعينها أو المقصود ما وراء ذلك؟ يعني عموم التطهير وعبر بالثياب لأنها هي التي يعتنى بها أكثر من غيرها، أو ما وراء الثياب يعني البدن، أو الكلمة على ظاهرها مع ما وراءها، وهذا عام. ثيابك فطهر، فمن باب أولى أن تطهر بدنك، أن تطهر باطنك، أن تطهر ظاهرك. فإذا المقصود به عموم التطهير، وإن شاء الله نتابع بعد قليل في تفاصيل هذه الهدايات ومضامين هذه الدلالات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نقول بأن هذه السورة تتضمن جملا من الهدايات والعظات والوقفات، فقوله تعالى وثيابك فطهر تدل على عموم التطهير ظاهرا وباطنا، ثيابا وبدنا، على كل ما تحتمله هذه الألفاظ، إما بتصريحها أو بتلويحها، إما بدلالتها أو بإشارتها. ثم قال والرجز فاهجر، يعني هذه الأصنام التي هي أرجاز وأنجاز الأصل أن يهجرها، لأنه لن يحقق التكبير وربك فكبر إلا إذا تبرأ من ذلك. وهذه هي كلمة التوحيد، إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه، فهنا أيضا إثبات التكبير لله عز وجل وإبطال هذه الأرجاس التي يعبدها المشركون. والرجز فاهجر، ثم جاء بالسياج الأخلاقي الآن بعد أن تكلم عن الجانب العقدي والجانب التعبدي، الآن السياج الأخلاقي، قال ولا تمنن تستكثر. وهذه من أدق ما فسرت بها هذه الآيات، يعني لا تمنن على ربك بعملك ولا تستكثر به على خلقه، يعني مهما عملت، وفي هذا إشارة إلى أنه سيعمل أعمالا عظيمة وسيجاهد في الله جهادا عظيما وسيدعو إلى الله عز وجل بدعوات عظيمة وسيواجه أشياء وابتلاءات كبيرة، ومع ذلك قال ولا تمنن تستكثر. وهذا الأصل أن يكون هو شعار المؤمن، أنه مهما عمل فهو بمنة الله وفضله، كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك المؤمن الحق مهما قدم هو لا يستكثر عمله، والله عز وجل قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع ذا، قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن. وكذلك قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني أنهم مهما عملوا هم في وجل من هذا العمل، لأن المنة والفضل لله من قبل ومن بعد. فهذه التربية الإيمانية الأخلاقية العظيمة يحتاجها الداعية مهما قدم، بل المؤمن عامة مهما قدم، فالأصل أنه لا يمنن يستكثر، لا يمنن على أحد ولا يستكثر بعمله، بل عمله قليل مهما قدم، لأنه أصلا من الله، هو بتوفيقه ابتداء وهدايته وإقداره له ورزقه ليحقق ما يقوم به من عمل، ثم بعد ذلك هو لله تقربا وتعبدا له، فكل الأمر لله. لذلك هذا السياج الأخلاقي العظيم والإيماني الكريم ينبغي أن يكون حاضرا عند كل مؤمن. ثم قال ولربك فاصبر، الآن يأتي هنا الجانب السلوكي الجانب القلبي العظيم، لأن الصبر أول ما يبدأ من القلب، يعني أن يربط الإنسان بتوفيق الله عز وجل على قلبه. والصبر كما هو معلوم له مقامات لا بد من تحقيقها، الصبر على المأمورات التي سبقت بالتزامها، والصبر على المنهيات ولا تمنن تستكثر باجتنابها، والصبر على المقدورات بالرضا بها، هذه ثلاثية الصبر.
قد يكون يعني في إشارة إلى أن ستكون هناك ردات فعل.
نعم، ستكون هناك ابتلاءات وصعوبات، فلذلك الصبر هنا بمقاماته الثلاثة، الصبر على المأمورات السابقة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، صبر على المأمورات بماذا؟ بالتزامها، والصبر على المحذورات باجتنابها ولا تمنن تستكثر، والصبر على المقدورات بالرضا بها، لأن المقدورات ستعترض هذه الأوامر الكثيرة، لأن أوامر متعلقة بالآخر، وكل أمر يتعلق بالآخرين هذا يحتاج إلى صبر. لذلك يعني الحج مثلا عبادة لأنها تتعلق بالناس ومع الناس، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وستكون مع الناس، كل شيء دائما يتصل بالناس هذا يحتاج إلى الصبر على المقدورات. أما الأمور التي هي متعلقة بك فإما أن تكون مأمورات أو منهيات، وهذه تحتاج أيضا إلى صبر على المأمورات بالتزامه وعلى المنهيات باجتنابه. أما ما يتعلق بالناس فهذه ستقع فيها أقدار قطعا، إما أن يسمع الإنسان ما يسوءه أو أن يرى ما يسوءه، فهذا كله يحتاج إلى صبر. لذلك هذه الآيات العظيمة هي تربية متكاملة ومدرسة شاملة لهذا الداعية. إذا كانت هذه لسيد المرسلين وخاتم الأنبياء وأفضل الخلق فهي لغيره من باب أولى. لذلك القرآن هو لكل إنسان، حتى ما جاءت من خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هي موجهة إليه، فالمقصود بهذا الخطاب مقصود به أن تقتدي أمته به وأن تمتثل هذه الخطابات، طبعا إلا ما كان من أحكام مخصوصة، هذه خصائص النبوة، هذه أمور مختلفة، لكن الخطابات العامة الأصل أنها تشمل الجميع. نعم
شيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رسالته كانت خاتمة الرسالات.
نعم.
والأنبياء من قبل لديهم كتب كذلك سماوية ولهم معجزات.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أعظم معجزة كانت لديه القرآن، لماذا ضد العرب يعني هذا؟
نعم، هذا طبعا كما ذكر من تكلم في هذه المعجزات كالبيهقي في دلائل النبوة وغيره، أن كل نبي يأتي بمعجزة تناسب أقوامه، مثل ما ذكرنا في العذاب، العذاب والمثلات تأتي على الأمم بما يناسب ما فعلت ما اقترفت، وهنا كذلك كل قوم تأتي المعجزات بما تناسبهم، فمن كان مشهورا بالسحر مثل الفراعنة فجاءت معجزات موسى عليه السلام بما يكبت سحرهم ويظهر أمرهم، والأمة هذه التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة الفصاحة والبلاغة والبيان، ومن حولها من الأمم كان أمة علم، فلذلك جاء القرآن بتحقيق هذين الأصلين، ففيه الفصاحة والبلاغة والبيان على أكمل وجه، بل لا يمكن أن يقارن بكلام البشر، وفيه كذلك من العلوم المودعة فيه ما يصلح المجتمعات، سواء من العلوم الاجتماعية التي تصلح حال المجتمعات أو من العلوم العقلية التي تصلح عقول الناس أو من العلوم حتى الدنيوية، ما فيه كان أيضا معجز. فالإعجاز القرآني فيه جانب علمي وفيه جانب لغوي، وكلاهما مما يناسب الأقوام السابقين واللاحقين إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة ما يزال الناس يعجبون ويقفون عند معجزاته اللغوية، ومهما تعلم الناس لا تزال عندهم كثير من الأمور لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، وكذلك من العلوم المودعة فيه من علوم الكون ومن علوم الإنسان ومن علوم المصالح ومن ما يحقق لهم يعني منافعهم في دنياهم، وكذلك إذا حققوا العمل به في أخراهم. هذا ما يتعلق بهذه القضية. إذن هذه السورة العظيمة أو مطلع هذه السورة، سورة المدثر، كانت في هذا الزمان في بداية البعثة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل هذه الرسالة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كما سيأتي في سورة المزمل، وللمصابرة والمجاهدة في الله حتى يبلغ هذه الرسالة، وقد أداها صلى الله عليه وسلم فبلغها حق البلاغ وأدى أمانة ربه سبحانه وتعالى وتم لنا الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في الدين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.